بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاب بزيارة أخرى. كان الكلام في الركن الثاني للاستصحاب، وهو الشك في المقام. اليوم إن شاء الله نشرع في صياغة ثانية للركن الثاني. الصياغة الأولى ما هي؟ الشك في المقام. هذه الصياغة، صياغة الركن الأول، الصياغة الأولى. الصياغة الثانية صدق نقض اليقين بالشك. إذن الاستصحاب له أربعة أركان. الركن الثاني له صياغتان. الصياغة الأولى مضى الكلام عليها، وهي صدق عنوان الشك في المقام. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الصيغة الثانية، وهي صدق عنوان نقض اليقين بالشك. نضرب لكم مثالا. في هذا المثال تنطبق الصياغة الأولى ولا تنطبق الصياغة الثانية. ما هو هذا المثال؟ لو كنا على يقين بطهارة رد الأشياء، كما لو علمنا بطهارة ثوبين أو خمسة ثيابٍ، ثم علمنا إجمالا بملاقاة النجاسة لأحدها، علمنا أن قطرة دم سقطت على إحدى الثوبين، إحدى الثيابٍ، أحد الثوبين. إذن عندنا يقين تفصيلي بالطهارة سابقا، وعندنا يقين إجمالي بالنجاسة لاحقا. يلا لاحظ يا عيال، طبق فنر، طبق فنر. بناء على الصياغة الأولى ما هو الركن الثاني؟ الشك في المقام. يصدق هذا الأمر. كنا على يقين بالطهارة، ثم نشك في بقاء الطهارة بسبب طرو النجاسة المعلومة إجمالا، لا ترفض اليقين بالشك. نعم، استصحاب الطهارة في الثوب الأول معارض باستصحاب الطهارة في الثوب الثاني، فلا يجب استصحاب الطهارة بسبب المعارضة. وأما نفس الاستصحاب فهو يجري في حد ذاته. واضح إن شاء الله بناء على الصيغة الأولى. وأما بناء على الصيغة الثانية، انتبه جيدا. صدق عنوان نقض اليقين بالشك، هذا العنوان لا يتحقق. لماذا؟ أولا، عندنا يقين تفصيلي بالطهارة. ثانيا، عندنا يقين إجمالي بالنجاسة، فيصدق نقض اليقين باليقين. نقض اليقين بالطهارة تفصيلا بسبب وبواسطة اليقين بالنجاسة إجمالا. إذن بناء على الصياغة الأولى الشك في البقاء، الاستصحاب في حد نفسه يجري لكنه لا يجري بسبب المانع بسبب المعارضة. بناء على الصياغة الثانية صدق عنوان نقض اليقين بالشام، الاستصحاب بحد ذاته لا يدري، يعني قابلية ثبوت الاستصحاب غير تام لأنه أخذ فيه صدق نقض اليقين بالشام. وفي المثال يصدق نقض اليقين باليقين، نقض اليقين التفصيلي والطهارة باليقين الإجمالي بالنجاسة. صار واضح إن شاء الله مقابل هو الدرس بسيط بس ما تبلد الأخوة. قال ثم إن هذا الركن الثاني وهو الشك في البقاء قد يصار بصياغة أخرى وهي صدق عنوان نقض اليقين بالشك، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. هذه الصياغة الثانية صدق نقض اليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يفرز ذلك نقض اليقين بالشام، واحتمل كونه نقض اليقين باليقين، يعني واحتمل كون الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين، فلا يجمله النهي في عموم دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشام. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا، علم بطهارة عشرة قوانين عشرة خيار، ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، نجاسة اثنين منها واحد منها، فإن المعلوم الإجمالي على يقين لما كان مرددا بين تلك الأشياء، النجاسة مرددة بين الخيار العشرة، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، يعني معلوم النجاسة إجمالا، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة اليقين بالطهارة نقضا لليقين، لليقين بالطهارة باليقين لليقين بالنجاسة إجمالا، فلا يجري الاستصحاب يعني في حد نفسه بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا في هذا الموضع والاستصحاب هنا في المورد الثاني والثالث وهكذا، هذه بقطع النظر عن المعارضة، هذا يعني يكون خلافا للصياغة الأولى وهو صدق عنوان الشك في البقاء، فإن الاستصحاب في نفسه يجري لكنه لا يجري بسبب المعارضة. واضح إن شاء الله الجواب يذكر جوابين، الجواب الأول صدق عنوان نقض اليقين باليقين هذا مبني على مبنى المحقق العراقي الذي يرى أن حقيقة العلم الإجمالي هو العلم بالواقع لا العلم الجامع، فإذا العلم الإجمالي معناه العلم بالواقع، علمت إجمالا بالنجاسة يعني علمت واقعا بالنجاسة، صار صدق نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة واقعا، ونحن لا نبني على أن حقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالواقع بل هي العلم بالجامع، هذا مبنى الميرزا النهيني والمحقق الأصفهاني، العلم بالجامع والشك في الأفراد، إذا الشك موجود، حقيقة العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الأفراد، يعني أعلم إجمالا بنجاسة أحدها فيبقى الفرد الأول مشكوك والثاني مشكوك إلى العشرة، فيصدق عنوان نقض اليقين بالشام والصياغة الأولى بالإذن. الثاني جواب الثاني سلمنا جدلا بمبنى المحقق العراقي، وهو ماذا؟ صدق عنوان مقبل يقين، وهو أن أرجع أن الحقيقة الأن الإجمالي الأن بالواقع، لكن نقول من قال أن المراد بالواقع الخاص الذي لا تشوفه بشأنه؟ حتى لو سلمنا أن المراد الأن الإجمالي الأن بالواقع، لكن الواقع الذي يشوفه الشاب، وإلا لو كان المراد بالعلم الإجمالي العلم بالواقع الذي لا شك فيه ولا نفس فيه، يلزم أن يكون العلم الإجمالي عين العلم التفصيلي. لا يوجد فارق إذن بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. إذن المراد بالعلم الإجمالي على مبنى المحقق العراقي العلم بالواقع، ونقول الواقع الذي فيه شكون فيصدق لا تنقض اليقين بالشعر، ويصدق ايضا الشك في الفقهاء. واضح ان شاء الله. قال ونلاحظ على ذلك اولا ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بالواقع، يعني بل متعلق بالجامع خلافا لمبنى المحقق العراقي، بل بالجامع وفاقا لمبنى المحقق الناهي والاصفهاني. فلا يحتمل ان يكون أي واحد من تلك الأشياء معلومة النجاسة، بل تكون مشكوكة النجاسة. وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فهو يتعلق به بالواقع على نحو يلائم الشك فيه أيضا، يعني على نحو تشوبه شاهدة الشك والاحتمال. واضح أو لا؟ فيه أيضا يعني ليس المقصود بالعلم الإجمالي العلم بالواقع الذي ليس فيه شك، وإلا لما صار فارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. يقول ودليل الاستصحاب مفاده ما يستفاد منه أنه لا يقطع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها حالة سابقة فيه مشكوكا. وهذا يشمل محل الكلام حتى على منطلق العلم الإجمالي بالنجاسة، على نفس المورد أيضا يعني على الطرف النجسي واقعا، لأنه يبقى مشكوك النجاسة ظاهرا فإذن فيه الاستصحاب. واضح أو لا؟ يقول حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا على نفس الطرف النجسي واقعا، لأنه يبقى مشكوك النجاسة ظاهرا. واضح إن شاء الله. هنا قد يقال بشيء آخر، يقال بعدم الشمول، لأن الباب سببية لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك. الجواب الباب لا تحمل على السببية، تحمل على الموردية. لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين في مورد الشك. وبعد في موارد أخرى بعد لا تنقض الآن، لا تنقض اليقين في مورد الاستخارة، لا تنقض اليقين في مورد القرآن، وإن كان القرآن والاستخارة متقونان بالشك أيضا. إذن الباب تحمل على الموردية ولا تحمل على ماذا؟ على السببية. إذن لا خصوصية للشك هنا، الشك أخذ على نحو أنه مورد من الموارد. واضح إن شاء الله. فإذن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك، بل ننقض اليقين باليقين. يعني يريد أن يقول هكذا، لما كان في كل طرف يوجد يقين وشك، صار ما يرفع اليقين بسبب الشك، ما دام يوجد دائما الى جانب اليقين يوجد شك، بل صار يرفع اليقين السابق باليقين اللاحق. بعد صدق ما يشمل المورد، لا تنقض اليقين بالشك بسبب الشك. هنا شك ما موجود، هنا يقين موجود. الجواب هذه الباب ليست سببية موردية. كان الجواب إن الباب هنا لا يراد بها النهي عن النقد بسبب الشك، فالبعث ليست سببية وإنما موردية، وإلا لزم إن كان النقي يعني لو كان المراعى، وإلا يعني لو كان البعث سببية للزم إن كان النقد بالقرآن والاستخارة. لماذا؟ لأنه يقول لا تركض اليقين بالشك، لكن تقدر تركض اليقين بالقرآن والاستخارة. إذا حملنا الشك على الباء على السببية، يعني لا تركض اليقين بسبب الشك فقط، ويمكنك تركض اليقين بسبب الآخر كالقرآن والاستخارة، والحال أنه من الواضح اليقين لا يمكن نقضه أيضا بالقرآن والاستخارة. هذا حولنا. إذا نحمل الباء على المولدية، لا تنقض اليقين في مورد الشك، كما لا تنقض اليقين في مورد الاستخارة والقرآن أيضا. كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا لو كان المراد بها النهي عن النقض بسبب الشك للزم إن كان النقض بالقرآن أو الاستخارة. بل يراد بذلك لا تنقض اليقين بالشك أنه لا نقض في حالة الشاك، يعني في مورد الشاك، وهي محفوظة في المقام، معي مقام كل مورد من الموارد العشرة مورد للشاك، فيجد فيه الاستصحاب لولا المعارضة. واضح ولا؟ إلى هنا انتهينا من بيان الصيادة الثانية للركن الثاني. يبقى إشكال، ذهب المحقق النراقي، وما أدراك المحقق النراقي؟ تعرف من المحقق النراقي؟ الشيخ أحمد النراقي، صاحب كتاب مستند الشيعة، صاحب كتاب معراج السعادة بالفارسي، كتاب النراقي، وهو ابن الشيخ محمد مهدي النراقي، صاحب كتاب جامع السعادة. الآن أشهر كتاب أخلاقي باللغة العربية جامع السعادات للأب، وأشهر كتاب أخلاقي باللغة الفارسية هو معراج السعادة للأب. إذن أشهر كتاب أخلاقي عربي للأب جامع السعادة، وبالفارسي للأب معراج السعادة. الشيخ الأنصاري ممكن دراسته للخارج 10 سنة، انتقل من مقام إلى مقام، ما خلى مقام، قم، مشهد، بروجير، أصفهان، شيراز، أهواز، أيضا في العراق ما خلى مقام، النجف، كربلاء، سامراء، وتنقل بعض الأماكن يوم واحد فيها. أكثر أستاذ درس عنده المحقق النراقي، درس عنده مدة 5 سنوات، يعني نص مدة دراسته. درس عنده في وين؟ في كاشان، هو كاشان المحقق النراقي، درس عنده في كاشان. والمحقق النراقي هو الذي ذكر ولاية الفقيه المطلقة، طبعا ولاية الفقيه المطلقة ذكر مسبقا بنحو الإشارة في كلام المحقق الكرعي رضوان الله عليه في جامع المقاصد، بنحو الإشارة، لكن أول من ذكرها بنحو استدلالي في رسالة مستقلة، أول من كتب رسالة مستقلة في ولاية الفقيه المطلقة هو المحقق النراقي في كتابه عوائد الأيام، عائدة عائدة عائدة، يعني يذكر قاعدة فقهية أو مسألة فقهية، فذكر ولاية الفقيه كعائدة مستقلة ضمن كتاب عوائد الأيام استدل عليه. ثم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه نقحها وبرزها أكثر وطبقها، يعني سيد الإمام له الفضل في إرسال دعاية النظرية والتطبيق، وإلا النظرية ذكرت في كلام المحقق النراقي ولعله السيد المجاهد من أيام الدولة الصفوية ثم الدولة القاجارية. المهم مو بحثنا هذا، المحقق النراقي يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وتابعه السيد الطوي رحمه الله، قال الاستصحاب يختص بالشبهات الموضوعية ولا يدري في الشبهات الحكميه. لماذا سياتي لوجود المعارضه بين استصحاب عدم الجهل مع استصحاب عدم المجهول؟ سياتي بها. ليس هذا موضوع البحث. الان بحثنا الشبهات الحكميه في ضوء الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ الشك في المقام. نذكر لكم شبهتين حكميتين. الشبهه الاولى، المال ظاهر اذا تنجس وتغير بالنجاسه ينجس او لا ينجس؟ نعم ينجس. متى يظهر؟ اذا طهرناه الكره وزال التغير بسبب الكره. سين سؤال، لو زال التغير من قبل نفسه هل يظهر او لا يظهر؟ هذه شبهه حكميه. ما هو اليقين السابق؟ اليقين بنجاسة الماء المتغير. ما هو الشك اللاحق؟ الشك في زوال نجاسة الماء المتغير من تلقاء نفسه. هنا قد يقال بجرائم الاستصحاب، كنا على يقين سابق بنجاسة الماء المتغير، ونشك لاحقا ببقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره من تلقاء نفسه. لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء النجاسة. مثال ثاني، يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاغتسلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرن. إذا حملناه حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن، فالموضوع الكلام بناء على هذه القراءة، ولا تقربوهن حتى يطهرن. متى تطهر المرأة؟ بانقطاع الدم. إذا انقطع الدم تطهر. لاحظ يا الأحبة، إحنا مصادر ثلاثة. المصداق الأول، المرأة الطامث، المرأة التي ينزل عليها دم الحيض، هذه تجوز مقاربتها أو لا؟ لا تجوز مقاربتها. المصداق الثالث، المرأة التي انقطع عنها دم الحيض واغتسلت يجوز وضوءها أو لا؟ نعم يجوز وضوءها. توجد صورة ثانية، المرأة التي انقطع عنها الدم لكنها لم تغتسل لم تتطهر، هل يجوز وضوءها؟ لا تنقض اليقين بالشر، نستصحب بقاء حرمة المقاربة. وهكذا في المثال الأول عندنا ثلاثة مصادر. المصداق الأول، نجاسة الماء المتغير الذي بقى التغير، هذا ماذا؟ نجس. المصداق الثاني، طهارة الماء الذي تغير بالنجاسة وزال التغير بسبب إلقاء الكرم. والمصداق الثاني، نجاسة الماء الذي تغير من تلقاء نفسه من دون وضع الكرم. هنا قد يأتي إشكال يوجب عدم جريان الاستصحاب بالشروط الحكمية. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن الجعل واحد يوضع في آن واحد، يعني رب العالمين لما يوضع حرمة المقاربة يوضع حرمة المقاربة وضع واحد، ما يوضع حرمتين، حرمة على استمرار الدم وحرمة على انقطاع الدم قبل الغسل، ما يوضع حرمتين، يوضع حرمة واحدة. وهكذا لا يضع نجاستين، يكون نجاسة الماء إذا تغير بسبب النجاسة، ونجاسة الماء إذا زال التغير لكن من تلقاء نفسه. الجهل واحد وليس متعدد. واضح ولا؟ هنا إجراء الاستصحاب معناه وجود جهلين. واضح ولا؟ الجهل الأول ثبت بالدليل حرمة المقاربة أيام الدم، حرمة نجاسة الماء عند تغيره، والحرمة الثانية ثبتت بالاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة بعد التغير من تلقاء نفسه، استصحاب حرمة المقاربة بعد انقطاع الدم قبل الغرز. واضح ولا؟ إذن الجهل ليس له حصص حتى تجيب لنا حصص ثلاث، حصة واحدة. سيد الشهيد ناقش في ذلك، يقول أنت إذا قصرت النظر على الجهل، كلام صحيح، ولكن نحن لا ننظر إلى الجهل فقط، الجهل يعني تشريع الحكم، إنشاء الحكم، وإنما نحن نجريه بلحاظ المجعول، يعني بلحاظ الحكم الفعلي، والحكم الفعلي ناظر إلى موضوع خارجي، يعني هذه المرأة الموجودة في الخارج العام التي انقطع دمها ولم تحتزل، يجوز لزوجها أن يقاربها ولا؟ وهذا الماء الموجود في الخارج الذي زال تغيره من تلقاء نفسه، هل يجوز؟ هل يكون طاهرا او لا؟ هل يكون بمجرد التغير من تلقاء نفسه او لا؟ اذا بناء على هذا الشرط الثاني، الشك في البقاء، يصدق هذا يعلم، هل يبقى حكم حرمة المقاربة لهذه المرأة او لا؟ هل يبقى حكم النجاسة لهذا الماء او لا؟ واضح ان شاء الله. قال الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني،
يعني مثال الكلام من الشيخ نراقي فصل عالم المجعول عن عالم الجهل.
احسنت. لا، النراقي ما إلى دخل بهالكلام كله، لا تروح لي للنراقي. النراقي في اصل الحكم ان الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري الشبهات الحكمية. لماذا لا يجري في الشبهات الحكمية؟ لإشكال سيأتي، احنا ما تكلمنا على مبنى النراقي ولا للسيد القوي، هذا لا يجري لأنه استصحاب عدم الجهل معارض باستصحاب عدم المجهول، هذا سيأتي توضيح دقيق، سيأتي. كلامنا اليوم ليس عن مبنى النراقي ولا مبنى السيد القوي، كلامنا عن إشكال أوقعوا قالوا بناء على أن الركن الثاني هو الشك في البقاء. عنوان الشك في البقاء لا يصدق في عالم الجعل، لأن الجعل له حصة واحدة وفريدة، والاستصحاب في الجعل يجري إذا تعددت الحصص. سيد الشهيد يجيب على هذا الإشكال الذي هو ليس للنراقي، ويقول نحن نجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول الحكم الفعلي، وليس بلحاظ عالم الجعل الحكم الإنشائي. صواب إن شاء الله. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، وقد يقال إن الركن الثاني ما هو؟ الشك في البقاء، يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. لماذا؟ لأن الحكم الكلي، شبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، لأن الحكم الكلي له جهل واحد وليس له حصص متعددة، والاستصحاب يجري في الحصص المتعددة. يقول كما إذا شك في بقاء النجاس، نجاسة الماء، المفروض يكون نجاسة الماء المتغير من تلقاء نفسه، أو حرمة المقاربة، حرمة المقاربة بعد زوال التغير، هذا في مكان نجاسة الماء، المفروض يكون بعد زوال التغير من تلقاء نفسه، أما زوال التغير بسبب الكرب لا نشك في زوال النجاسة، أو النقاء من الدم، هذا عطف على حرمة المقاربة، حرمة المقاربة يعني بعد النقاء من الدم. واضح المطلب ولا؟ نعيدها مع التكرار، بيانه في بقاء نجاسة الماء بعد زوال التغير، أو حرمة المقاربة بعد النقاء من الذنب، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجار، يعني إنشاء الحكم، والجار الآني دفعي يحصل دفع واحد في آن واحد. فكل المجعول، المجعول المراد به هنا بمعنى الجعل وليس بمعنى فعليا، كل المجعول يعني ما وضع جعله، ما جعل حكمه، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا، لا توجد حصص. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، جعل النجاسة وجعل الحرمة. وعليه ما دام الجعل واحد لا حصص له فلا شك في البقاء، شك البقاء في حصة أخرى. بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، يعني لا يقين بحدوث المشكوك أصلا، يعني لا يقين بحدوث حرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الاغتسال، لا يقين بحدوث طهارة الماء بعد زوال التغير من تلقاء نفسه، واضح ولا يقين بحدوث، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. ما هو المشكوك؟ نجاسة الماء بعد زوال التغير من تلقاء نفسه، بعد حرمة المقاربة بعد الطهارة، بعد انفطام الدم وقبل التطهر والاغتسال. بل المتيقن حصة من الجماع. ما هي الحصة المتيقنة؟ حرمة المقاربة قبل النقاء، نجاسة الماء قبل التغير، هذا الحصة المتيقنة. والمشكوك حصة أخرى منه، ما هو المشكوك؟ حرمة مقاربة المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، نجاسة الماء بعد زوال التغير من قبل نفسه، فلا يجب استصحاب النجاسة من الحرمة، واضح إن شاء الله. يقول هذا الكلام أنه الجعل آلي دفعي وليس له الحصاص مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، عالم التشريع فقط، فإن حصص المجعول فيه متعاصر، المجعول فيه في الجعل يعني متعاصر تماما، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول الحكم الفعلي، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، هذه النجاسة لها حدوث وبقاء بعد، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية بالفعل أيضا لها حدوث ولها بقاء. فيتم بملاحظة هذا العالم، عالم المجعول حكم الفعلي، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ويجب الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الركن الثاني، الشك في البقاء. الركن الثالث جيم وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.